ختانين ثالثا وخروج دم الحيض والنفاس رابعا وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة أولا فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. تفضل الشيخ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبعد أن كرر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالطهارة الصغرى والوضوء وذكر الأمور التي تكض بها الوضوء كما في الدرس الماضي هنا بدأ في ذكر طهارة الكرة ذكرها بداية ما يوجب الوضوء الأمور التي إذا حصل على الشخص واحدا حصل عليه واحد منها فإنه يجب عليه أن يغتسل. وبدأ بذكر هذه الأمور وهو ما يسمى الفقهاء بموجبات الغسل الأشياء التي توجب الغسل الواحد منها يوجب الغسل. أولا قال رحمه الله خروج المني. خروج المني إذا كان دقا بلذة كان الإنسان في حال اليقظة خرج المني منه دفقا بلذة إنه يوجب الغسل لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وفي الحديث أيضا دار قطني إذا ضخت الماء فاغتسل. فخروج المني في أثناء إذا كان يعني اشترط أن يكون بلذة ودفقا بلذة هذا بالنسبة إذا كان الشخص يضان في حال اليقظة. أما في حال النوم فلا يشترط هذا الشرط بل مجرد خروج الماء يوجب الغسل لحديث هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. الموجب الثاني من موجبات الغسل ما ذكره الجماع أو التقاء الثانين. فإذا غي الحشفة الأصلية في فرج سواء كان هذا الفرج حلالا أم حراما سواء كان قولا أم دبرا ولو من بهيمة إنه يوجب هذا فإن هذا يوجب الغسل لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في رواية ولو لم ينزل. فمجرد التقاء الختانين يوجب الغسل ولو لم يحصل الإنزال كما أن الإنزال يوجب الغسل بمفرده فكذلك الجماع التقاء الختانين تغيب الحشفة الأصلية من الذكر في فرج كان يكون دبرا ولو من بهيمة كما يقول قها فإنه يوجب الغسل. الثالث من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، إذا انقطع حيضها وحصل لها الطهر ولو لم تتم المدة معروفة، وكذلك النفساء ولو لم تتم المدة فإنه يجب عليها في هذه الحالة بعد انقطاع دم الحيض أو بعد انقطاع دم النفاس حصل لها الطهر، فإن ذلك يجب عليها الغسل كما سمعنا في الآية. هذا بالنسبة لهذه الموجبات. وأيضا ذكر رحمه الله من موجبات الغسل إسلام الكافر، وهذا موضوع خلاف بين أهل العلم، فمن الفقهاء من لم ير ذلك موجبا للغسل، والأشهر أنه يوجب الغسل حديث ألقي عنك شعر الكفء، أو قال لها الكفر واختتن، هذا حديث آخر. الحديث الآخر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم تماما بالاغتسال، أما أصلا تماما فالظاهر أنه يجب الغسل على من أسلم، وإن كان هناك من لا يجب ذلك، لكن الأحوط والأكثر الذي عليه أكثر فقهاء أنه يجب عليه الاغتسال. وأما الاستحباب فلا إشكال إن شاء الله. كذلك من موجبات الغسل الموت إلا شهيد، فإنه إذا مات الشخص فإنه يجب على من حضره من المسلمين أن يغسلوه، إلا إذا كان الشخص قد قتل في المعركة الجهاد بسبيل الله، فإنه الأفضل السنة في حقه لا يغسل، بل يدفن ولا يكفن كذلك، بل يغسل بل لا يغسل ويدفن بثيابه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وغيره. لكن إذا كانت الشهادة لأسباب أرى من الشهادة التي هي الأخروية وليس الشهادة الدنيوية، فإنه لا يمنع من وجوب الغسل، كالعريق والمطعون والذي يموت إذا أتى الجب وما أشبه ذلك المورد في الأحاديث. هؤلاء الشهداء يقال لهم شهداء الآخرة، يعني أحكام الشهادة لهم في الآخرة تكون، وأما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة غيرهم من الأموات من حيث الغسل غسلهم ومن حيث الصلاة عليهم. وهكذا الذي يقتل في المعركة إذا كان قتل في نفس المعركة، أما إذا جرح مثلا في المعركة وبقي فترة مؤثرا بجراحه ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، إنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن بثيابه هو شهيد المعركة. هذه تقريبا التي ذكرها. كذلك تغسيل الميت بعض العلماء يوجبه، ولكن الأظهر أنه لا يوجب الغسل على المغسل، وإنما يستحب له ذلك، يستحب له ذلك لحديث أسماء لما غسل أبو بكر غيره التي هي أسماء بنت عميس في وقت كان جو باردا، فسألت على عليها من غسل فافتاها من حضر الأصحاب بعدم ذلك، فدل هذا على أن الأمر بالاغتسال لمن يغسل الميت أنه على الاستحباب. هذه الدليل التي ذكرها. وهناك أشياء لا توجب غسل وإنما يستحب، غسل مستحبة، غسل مستحبة، وبعضها موضع خلاف كغسل الجمعة، الجمهور على استحبابه وقال بعض العلم بوجوبه، والغسل المستحب لا أحد آخر لعله يذكره بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله صفة الغسل من الجنابة، وغسل الجنابة له صفتان، صفة الكاملة وهي أن يأتي المسلم فيها السنن فيتوضأ يغسل فرجه أولا من غسل كفين، يغسل فرجه وما أصابه وما لوثه وما أصابه كفيه، ثم يتوضأ وضوء صلاة غير القدمين، ثم يفيض على رأسه ثلاث حفائر الباء، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى في مكان آخر عن من كان الذي يغسل ويغسل قدميه. وإن غسل القدمين يعني في الوضوء الأول ثم عدها مع الغسل لا بأس ذلك إن شاء الله. هذه الصفة الكاملة. وأما الصفة المجزئة فهو أن يعم أن يقول بسم الله على المختار ويعم الماء، يعم بدنه بالماء، ولكن ينبغي أيضا مع هذا أن لا يترك المرضة والاستنشاق لأنها ما في حكم الوجه. وبالنسبة للشعور التي على الجسم إما كما مر معنا في الوضوء فكذلك في الغسل، إما أن تكون كثيفة وإما لا يرى البشر من ورائها، وإما أن تكون خفيفة. فإن كانت الشعور خفيفة فإنه يجب غسل هذه الشعور وما تحتها، وإن كان الشعور كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وتخلل، ويستحب تخليل باطنها. وينبغي العناية والاهتمام أكثر في غسل الجنابة حتى يحصل له الاغتسال المطلوب الذي تبرأ به الذمة وترتفع به الجنابة من غير وسوسة، من غير وسوسة وتنطع ومبلغة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم كثيرا إلى
ختانين. ثالثا وخروج دم الحيض والنفاس. رابعا وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، أولا فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. تفضل الشيخ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالطهارة الصغرى والوضوء، وذكر الأمور التي تكذ بها الوضوء كما في الدرس الماضي، هنا بدأ في ذكر طهارة الكرة، ذكر بداية ما يوجب الوضوء، الأمور التي حصل على الشخص واحدا حصل عليه واحد منها فإنه يجب عليه أن يغتسل. وبدأ بذكر هذه الأمور وهما يسمى فقهاء بموجبات الغسل، الأشياء التي توجب الغسل، الواحد منها يوجب الغسل. أولا قال رحمه الله خروج المني. خروج المني إذا كان دقا بلذة، كان الإنسان في حال اليقظة خرج المني منه دفقا بلذة إنه يوجب الغسل، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وفي الحديث أيضا دار قطني إذا ضخت الماء فاغتسل. فخرج المني في أثناء إلى كأب، يعني اشترط أن يكون بلذة ودفقا بلذة، هذا بالنسبة إذا كان الشخص يضان حال اليقظة. أما الحال النوم فلا يشترط هذا الشرط، بل مجرد خروج الماء يوجب الغسل، لحديث هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. الموجب الثاني من موجبات الغسل ما ذكره الجماع أو التقاء الثانين، فإذا غي الحشفة الأصلية في فرج، سواء كان هذا الفرج حلالا أم حراما، سواء كان قولا أم دبرا ولو من بهيمة، إنه يوجب هذا، فإن هذا يوجب الغسل. الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في رواية ولو لم ينزل، فمجرد التقاء الختانين يوجب الغسل ولو لم يحصل الإنزال، كما أن الإنزال يوجب الغسل بمفرده، فكذلك الجماع التقاء الختانين تغيب الحشفة الأصلية من الذكر في فرج، كان يكون دبرا ولو بهيمة كما يقول قها، فإنه يوجب الغسل. الثالث من موجبات الغسل إنقاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، إذا انقطع حيضها وحصل لها الطهر ولو لم تتم المدة معروفة، وكذلك النفاس ولو لم تتم المدة، فإنه يجب عليها في هذه الحالة بعد انقطاع دم الحيض أو بعد انقطاع دم النفاس حصل لها الطهر، فإن ذلك يجب عليها الغسل كما سمعنا في الآية. هذا بالنسبة لهذه الموجبات. وأيضا ذكر رحمه الله من موجبات الغسل إسلام الكافر، وهذا مضى خلاف بين أهل العلم، فمن الفقهاء من لم ير ذلك موجبا للغسل، والأشهر أنه يوجب الغسل لحديث ألقي عنك شعر الكفي، أو قال لها الكفر واختتن، هذا حديث آخر. الحديث الآخر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم تماما بالاغتسال، أما أسكن تماما أسكن، فالظاهر أنه يجب الغسل على من أسلم، وإن كان هناك من لا يجب ذلك، لكن الأحوط والأكثر الذي عليه أكثر فقهاء أنه يجب عليه الاغتسال. وأما الاستحباب فلا إشكال إن شاء الله. كذلك من موجبات الغسل الموت إلا شهيد، فإنه إذا مات الشخص فإنه يوجب على من حضره من المسلمين أن يغسلوه، إلا إذا كان الشخص قد قتل في المعركة الجهاد بسبيل الله، فإنه الأفضل السنة في حقه لا يغسل، بل يدفن ولا يكفن كذلك، بل لا يغسل ويدفن بثيابه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وغيره. لكن إذا كانت الشهادة لأسباب أرى الشهادة التي هي الأخروية وليس الشهادة الدنيوية، فإنه لا يمنع من وجوب الغسل العريق والمقطعون والذي يموت بإذاء الجنب وما أشبه ذلك مورد في الأحاديث. هؤلاء الشهداء يقال لهم شهداء الآخرة، يعني أحكام الشهادة في الآخرة تكون، وأما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة غيرهم من الأموات من حيث الغسل غسلهم ومن حيث الصلاة عليهم. وهكذا الذي يقتل في المعركة إذا كان قتل في نفس المعركة، أما إذا جرح مثلا في المعركة وبقي فترة مؤثرا بجراحه ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، إنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن بثيابه هو شهيد المعركة. هذه تقريبا التي ذكرها. كذلك تغسيل الميت بعض العلماء يوجبه، ولكن الأظهر أنه لا يوجب الغسل على المغسل وإنما يستحب له ذلك، يستحب له ذلك لحديث أسماء لما غسلت أبا بكر غيره التي هي أسماء بنت عميس في وقت كان جو باردا فسألت على عليها من غسل فافتاها من حضر الأصحاب بعدم ذلك، فدل هذا على أن الأمر بالاغتسال لمن يغسل الميت أنه على الاستحباب. هذه الدليل التي ذكرها. وهناك أشياء لا توجب غسل وإنما يستحب غسل مستحبة، غسل مستحبة، وبعضها موضع خلاف كغسل الجمعة، الجمهور على استحبابه وقال بعض العلم بوجوبه، والغسل المستحب لا أحد آخر لعله يذكره بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله صفة الغسل من الجنابة، وغسل الجنابة له صفتان: صفة الكاملة وهي أن يأتي المسلم فيها بالسنن فيتوضأ يغسل فرجه أولا من غسل كفيه، يغسل فرجه وما أصابه وما لوثه وما أصابه كفيه، ثم يتوضأ وضوء صلاة غير القدمين، ثم يفيض على رأسه ثلاث حفاظ الفاء، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى في مكان آخر عن المكان الذي اغتسل ويغسل قدميه. وإن غسل القدمين يعني في الوضوء الأول ثم عادها مع الاغتسال لا بأس ذلك إن شاء الله. هذه الصفة الكاملة. وأما الصفة المجزئة فهو أن يعم أن يقول بسم الله على المختار ويعم الماء، يعم بدنه بالماء، ولكن ينبغي أيضا مع هذا أن لا يفرق الغمضة والإستنشاق لأنها ما في حكم الوجه. وبالنسبة للشعور التي على الجسم إما كما مر معنا في الوضوء فكذلك في الغسل، إما أن تكون كثيفة وإما لا يرى البشر من ورائها وإما أن تكون خفيفة، فإن كانت الشعور خفيفة فإنه يجب غسل هذه الشعور وما تحتها، وإن كانت الشعور كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وتخلل ويستحب تخليل باطنها. وينبغي العناية والاهتمام أكثر في غسل من الجنابة حتى يحصل له الاغتسال المطلوب الذي تبرأ به الذمة وترتفع به الجنابة من غير وسوسة، من غير وسوسة وتناطع ومبالغة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم كثيرا إلى كثير.